إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قد قرأنا الأحاديث في المرة الماضية، حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وحديث أبي هريرة أيضا: لا صلاة إلا بقراءة، وحديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته. وقد ذكرنا ما ذكره الإمام النووي ورقمنا من كلامه مسائل: المسألة الأولى وجوب قراءة الفاتحة والاختلاف في ذلك، وأن مذهب الجمهور أنه لا بد من الفاتحة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والمسألة الثانية: هل تجب على المأموم قراءتها؟ أما في الركعات السرية التي يسر فيها الإمام فتجب على المأموم، فتجب على المأموم، وهذا هو قول الجمهور أيضا خلافا لأبي حنيفة. وأما في الركعات الجهرية فهذا قد اختلفوا فيه، يعني على ثلاثة مذاهب، وربما نطيل في هذه المسألة، وهي مسألة قديمة والخلاف فيها قديم، وهي في بلاد الهند، يعني يمكن أن تسمى مسألة العالمية، فلا يكون الرجل عالما إلا إذا صنف في هذه المسألة. ولذا المصنفات فيها تكاد لا تحصى. والإمام البخاري رحمه الله له جزء القراءة خلف الإمام. المهم أن هذه المسألة الثانية. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. نقول: هذا اجتهاد لأبي هريرة، والراوي إذا اختلف رأيه وروايته فالعبرة بروايته. نعم، اقرأ بها في نفسك، هذا خلاف قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا، وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا قرأ فأنصتوا. وبعض الناس يظن أن الإنصات هو الاستماع، وهذا خطأ، لأن الآية فيها ماذا؟ ها؟ فاستمعوا له وأنصتوا. فهل يكون الإنصات بمعنى الاستماع؟ يعني فاستمعوا له واستمعوا، وإنما أنصتوا بمعنى إيش؟ اسكتوا. لأن بعضهم يقول: أنا أقرأ الفاتحة وفي نفس الوقت إيش؟ ها؟ أستمع للإمام. نقول: أنت مطالب بالإيش؟ بالاستماع والسكوت، فاستمعوا له وأنصتوا. قال: فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. قال: وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. نقول: هذا لا يشترط، فنقول: إسماع نفسه ليس شرطا لحصول القراءة، وإنما شرط القراءة حركة اللسان والشفتين. قال: ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا. المهم، فنعرضها هنا في هذا الموضع لمسألة قراءة الإيش؟ المأموم، هذا الذي يهمنا، ونقيد كمان ونقول إيش؟ قراءة المأموم في الركعات الإيش؟ الجهرية، في الركعات الجهرية، يعني في ركعتي الصبح، في ركعتي المغرب، في ركعتي العشاء، فهذا هو المسألة. عندك في صفحة 219 قال: واستدل بها على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر، لأن صلاته صلاة حقيقية فتنتفي عند انتفاء القراءة. نعم، فإذن الشيخ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن؟ هذا عموم يدخل فيه ليش؟ المأموم. نقول: صحيح يدخل، لكن أخرج بإيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الثاني. إذن ما هي أدلتهم؟ أدلتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا حديث من؟ عبادة، وحديث أبي هريرة. دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قرأ خلفه إنسان، قرأ خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. لو كانت القراءة حتما على المأموم ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وإنما كان هذا شيء يبين: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. الاستثناء هذا يدل على ماذا؟ هذا استثناء من الإيش؟ من النهي. لا تفعلوا إلا، الاستثناء من النهي هل يدل على الوجوب أم أنه يدل على مجرد الإباحة؟ الجواب الثاني. طبعا أنا قرأت في مواضع كثيرة، ما أريد أن أكبها عليكم مرة واحدة، المهم بعطيكم شوي شوي. فالمهم: لا تفعلوا إلا، الاستثناء طبعا هذا علم جديد بالنسبة لي، لا تفعلوا إلا هذا استثناء من الإيش؟ من النهي. الاستثناء من النهي يفيد ماذا؟ الأصل أنه يفيد الإباحة، ما يفيد الوجوب إلا بدليل إيش؟ آخر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يقرأوا، ما أوجب عليهم. طيب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب، يقول قائل: يا شيخ، هذه الجملة تدل على الوجوب، أنت الآن تقول الأولى الاستثناء دل على إيش؟ الإباحة، لكن هذا التعليل: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول: أولا، هذه الجملة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ كما في ضعيف أبي داود ورقم 146، لأن هذه الجملة لم يجد لها شواهد. أصل حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أصل الحديث يعني فيه ضعف، فالجزء الأول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هذا يعني له شواهد، وأما الجملة الأخيرة ليس لها إيش؟ ليس لها شواهد، فالشيخ ضعفها وين؟ في ضعيف أبي داود. لكنه كأنه صححها في صفة الإيش؟ صفة الصلاة. فإذن هذا مما ينبغي معرفته، في ضعيف أبي داود 146 طبعا مطلوب منكم أن تصبروا صبرا جميلا، لأن هذا ربما يطول. عندك 146 حديث مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذا يا رسول الله، هذا بسرعة يعني. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الشيخ الألباني قال: إسناده ضعيف مكحول صاحب تدليس وقد عنعنه واضطرب عليه في إسناده. فتح مخك يا عبد الرحمن. إذن هذا حديث عبادة، حديث مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة. طبعا هذا هو عمدة الموجبي، فلا بد من دراسته. قال مكحول صاحب تدليس وقد عنعنه واضطرب عليه في إسناده. نعم. وأيضا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 23-286. وصححه من الأئمة أو حسنه الدارقطني، الترمذي، أبو داود، الخطابي، الحاكم، ابن حبان، ابن حجر، المنذري. فهؤلاء صححوه أو حسنوه. ذكر الشيخ أوجه الاضطراب ثم جاءنا بشواهد. فمن شواهده قال أحسنها وأقواها ما ساقه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال وهذا إسناد جيد. قال الشيخ وفاته يعني فات البيهقي ما أخرجه البخاري في القراء لا بركة عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة بن الصامت فذكره. في الشاهدين يا حمد ما فيه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الشاهدين فيهم إيش؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما زيادة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذه لم تأتي إلا في الحديث الضعيف. قال وجملة القول أن حديث عبادة لا يصح منه إلا هذا القدر، وهو إيش؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يقول قائل طيب وش الفرق يعني؟ نقول في فرق من الجملة هذه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يعني ظاهرها في ليش؟ في الوجوب. لا تفعلوا فإنه لا صلاة يعني لا بد أن تقرأوا. سبحان الله. هذا في الإيش؟ في ضعيف بدوم. معتمد الموجبين هو ماذا؟ هو هذا حديث مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة احفظه. طيب في صفة الصلاة المجلد الأول 327 صفة الصلاة الموسع الشيخ ذكر المسألة ولكنه ذكر الحديث بالزيادة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فيكون الشيخ نقول إن كان صفة الصلاة بعد ضعيفة بداود إذن الشيخ صححها، وإن كان ضعيفة بداود بعد تصنيف صفة الصلاة فالشيخ يكون إيه؟ على كل حال سنسلم بإيش؟ بالتصحيح. هل إذا صحت تدل على الوجوب؟ جاءنا الشيخ بنقل عجيب عن محقق من محققي الحنفية صفحة 332. فماذا قال هذا المحقق؟ قال حتى لو صحت هذه الجملة فإنها لا تدل على وجوبها على المأموم. ليش؟ قال لأن هذه الجملة متعلقة بالفاتحة بغض النظر عن ليش؟ عن المأموم. لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه، يعني ليس عليك أيها المأموم، فإنه يعني من صفة هذه، من صفة حكم هذه الفاتحة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وجاءنا بمثال قال وهو كقولنا لابن سبع، لو قلت الولد عنده 7 سنوات تقول له ايش؟ صلي، فإنه لا دين لمن لا صلاة له. هل هذا يدل على وجوب الصلاة على ابن سبع؟ ولا يدل على منزلة الصلاة؟ أيوة، هذا مثال عجيب. قال وهو كقولنا لابن سبع صلي، فإنه لا دين لمن لا صلاة له. التعليل هذا فإنه لا دين لمن لا صلاة له لا يدل على أن الصلاة واجبة على ابن سبع. نعم، فكذلك لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يعني هذه سورة عظيمة تجب على الإمام وعلى المنفرد، فمن أجل هذا يعني اقرأوا بها. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن حتى مع وجود التعليل لا يدل إلا على الإيش؟ الإباحة. قال فكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن حكم بالإباحة، ثم علل لاستثناء الفاتحة بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يعني لما كان شأن الفاتحة هكذا وهو أنه لا صلاة إلا بها صح استثناؤها من النهي. نعم، يقول الشيخ انتهى كلام هذا المحقق وهو غاية في التحقيق، لا يدع مجالا لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب. ولذا فقد تنبه لهذا المعنى المحقق السندي فقال ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر الإمام. يقول الشيخ وإذا ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب بل على الإباحة، قال بل الإباحة المرجوحة، دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة وهو حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب لا يشمل المقتدي بل هو خاص بغيره الإمام والمنفرد، لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب الفاتحة عليه. زحزحنا حمد شوي، لأننا إذا قلنا أن القراءة يعني مباحة هان الأمر، من أراد أن يقرأ يقرأ ومن اكتفى بقراءة إمامه اكتفى، لكن طبعا الموجبون لا يقولون بهذا، يقولون لا بد أن يقرأ. يقول الشيخ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب الفاتحة عليه مع الرخص له بقراءتها، إذن استثنى من الوجوب ورخص له بقراءتها. قال وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة، الرخصة هذه التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هل ظلت باقية أم ارتفعت؟ فطبعا الشيخ قال ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع، هنا ما استثنى فاتحة الكتاب، إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا قلنا أن هذا الحديث الذي يدل على النسخ يعني فيه ما فيه، فنكون قد استفدنا في هذه المرة يعني شيئا جديدا، وهو ماذا؟ أن قراءتها للمأموم مباحة وليست إيش؟ وليست واجبة. طيب، عندك أيضا في صفحة، طبعا في رسالتنا هذه حقيقة الصلاة نحن جمعنا من كلام شيخ الإسلام يعني 15 وجها لترجيح يعني هذا القول أن قراءة المأموم يعني خلف الإمام فيما جهر به يعني ليست واجبة، بل هو مأمور بالإيش؟ بالسكوت. طبعا الإباحة عندما نقول أن هذا شيء مباح لا يدل على الاستحباب، إنما هذا شيء مباح، والمباح قد يكره وقد إيش؟ وقد يستحب. المهم طبعا ما تحسب أن هذه المسألة هنطلع فيها جديد، هذه مسألة قديمة كما ذكرنا. كمان عندك في صفحة 291 قال: في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام، ذكر كلام النووي وكلام الترمذي، قال: وقال ابن المنذر، قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم، يعني لا قراءة مطلقا، لا قراءة على المأموم. واستدلوا بماذا؟ بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا جعلوه في السرية والجهرية. القول الثاني: وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية. إيش معنى لا؟ النفي هذا، ها؟ يعني نفي الوجوب. نعم، لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية. القول الثالث: وقال ابن عون والأوزاع وابو ثور وغيره من أصحاب الشافعي: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. وذكر أيضا عندك كلام الخطابي، وأن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 مذاهب، والبيهقي قال يعني وجوبها في السرية والجهرية هو أصح الأقوال وأحوطها، ثم روى بالأسانيد عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس، فانتحلوا هؤلاء الصحابة ونحن أيضا ننتحلهم. يعني هؤلاء هم يقولون، هؤلاء يقولون بإيش؟ بالوجوب. ونحن في رسالتنا هذه نقلنا عنهم أنهم ربما يمنعون القراءة، فمثلا زيد بن ثابت، يعني شيخ الإسلام ماذا يقول؟ وشيخ الإسلام أيها الأخوة محقق، هذا رجل محقق، يعني إذا اختلف كلام شيخ الإسلام وكلام غيره فعليك بكلام شيخ الإسلام من ناحية التحقيق، لأن البيهقي يقول أن هؤلاء الصحابة معهم، شيخ الإسلام يقول لا، يقول في الوجه الخامس عند صفحة 66 أن الصحابة اختلوا في هذه المسألة ولكن أكثرهم على هذا القول، كما جاء ذلك عن علي بن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر وأبي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. وعامة ما نقل عن الصحابة من القراءة خلف الإمام إنما هو في السر. نقلت هنا قول زيد بن ثابت، قال: لا قراءة مع الإمام في شيء. شوف قال لك مع الإمام، لا قراءة مع الإمام في شيء، هذا رواه مسلم. جابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. كيف تكون حسبه؟ كيف تكون حسبه؟ لا كيف تكون حسبه؟ أيوة بس كيف متى تكون حسبه؟ إذا سمعها في الجهرية يعني. نعم. فقوله فحسبه قراءة الإمام ليس فيه دليل لمذهب الحنفية، ولا الإمام يقرأ في السرية أيضا، فالمراد حسبه قراءة الإمام يعني التي يسمعها. قال وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. ابن مسعود سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، وأثر الصحابة مهمة أيها الإخوة. إذا كانت الأدلة المرفوعة فيها احتمالات فيعني أقوال الصحابة أكثر الصحابة على هذا القول. سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة لشغلة وسيكفيك ذاك الإمام. وكذا جاء عن علي وأبي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل ومعاذ بن جبل، وأما ابن عباس فاختلف عنه، حتى أبو هريرة قد اختلف عنه، فقد جاء عنه عن عائشة أنهما كان يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر، وجاء عنه أيضا اقرأوا إذا سكتوا واسكتوا إذا قرأوا. ولذا أيها الإخوة نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن يعني مذهب الشافعي يوجبون إيش؟ يوجبون على الإمام أن إيش؟ أن يسكت. فهذا تسليم منهم أن المأموم لا بد أن إيش؟ أن يستمع ويسكت، فأوجبوا على الإمام أن يسكت لهم. يقول شيخ الإسلام وهذه يعني بدعة، هذه بدعة أن يؤمر الإمام أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم، فهذه من الإيش؟ هذه من البدع. وننبه هنا أيها الإخوة على أن من تبنى يعني مذهب القراءة أنه يعني يكفيه أن يحرك لسانه، لا يبالغ في إثبات مذهبه. مثل بعض الناس عندما نحن نؤمن آمين، واحد عايز يخلفه يقول لك آمين، تسمعه خلفك يقول لك آمين، كأنه طيب أنت لو لك مذهب يعني إما أن تؤمن بصوت منخفض أو تؤمن مع إمامك. فينبغي استحضار هذا في المسائل الخلافية. طيب المسألة الثالثة، قال واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به. على كل حال هذه المسألة ستأتينا، هل البسملة من الفاتحة؟ وإذا كانت منها فهل يجهر بها؟ ستأتينا هذه المسألة، ونذكر ملخصها قبل أن نصل إليها. فنقول يعني تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتينا أن البسملة آية في أول كل سورة، آية مستقلة، آية مستقلة، فهي من القرآن لأنها كتبت في المصاحف، فالبسملة قرآن، لكنها آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا براء، وجعلت للفصل بين ليش؟ بين السور. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أوضحها سورة الإيش؟ الملك، سورة من القرآن إيش؟ 30 آية، 30 آية دون البسملة. طبعا بعضهم يقول لا البسملة آية من الفاتحة، نقول الفاتحة وغيرها نفس الحكم، أنها آية من القرآن فهي تقرأ، لكنها يعني ليست من الفاتحة. والدليل هذا الحديث، والإمام النووي يقول وهو إيش؟ وهو من أوضح ما احتجوا به. المسألة الرابعة، الجهر والإصرار بالقراءة. قال: وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخرين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء. ومذهبنا الجهر فيهما، في العيد وفي الاستسقاء، وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والإصرار، ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر به نهارا ويجهر ليلا. نعم، والصحيح أن الكسوف يجهر بها حتى ولو في النهار، كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم وبوب عليه البخاري باب الجهر في صلاة الكسوف. قال: والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وقيل يجهر ليلا، الصحيح الإسرار. قال: ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهرا، لأن الأداء، لأن القضاء يحاكي الأداء. نعم، وإن قضاها نهارا فوجها. قال: وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر، وإن قضاها ليلا فوجها. الأصح يجهر، هذا ما أضعفه. نعم. المسألة الخامسة، قال: وفيه استحباب السورة بعدها، يعني بعد الفاتحة، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ. نعم، فإذا هذه المسألة الخامسة، وهي ماذا؟ السورة بعد الفاتحة. سبحان الله، السورة بعد الفاتحة نفرع عليها مسائل. أول فرع، قال: وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا، وكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا أصح. نعم، نحن ما نقول مستحب، وإنما نقول إيش؟ مشروع. نعم، فالصواب المشروعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ في الأخريين، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه في ثالثة المغرب بعد الفاتحة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاختلفوا هل هذه قراءة أم دعاء. طيب، فرع آخر، السورة في صلاة النافلة تستحب ولا تستحب في الجنازة. تقول: قرأ ابن عباس على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة، وهذا ثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح، وهذا مما ينبغي نشره أيها الإخوة. تجد دوما الذين يصلون على الجنائز فيهملون إيش؟ السورة، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أحكام الجنائز. نعم، الفرع الذي بعد ذلك، ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. المهم يعني هذه القراءة يرجع فيها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الذي بعد ذلك: واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، والأشهر عندنا أنه لا يستحب. خلي بالك شيخ أحمد قال: والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما. قال: والأصح أنه يطول الأولى. الله أكبر. شوف قال الأول إيش؟ الأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهم، والأصح أنه يطول الأولى للحديث، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا من أعظم مناقب الشافعي، أنه أحال أتباعه على الإيش؟ على الحديث. وأتباعه كثير منهم وفى للشافعي بهذا أيها الإخوة. نعم. ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول هي أخف من الأوليين طبعا. فرع آخر قال: وحيث شرعت السورة فمن تركها فاتته الفضيلة ولا يسجد للسهو. نعم، من تركها حتى ولو متعمدا. نعم. فرع آخر: وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة. صح، لكننا ابتلينا، فيعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه أنهم كانوا إذا افتتحوا السورة انتهوا منها، ليس كحالنا هذا. فرع آخر: ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة. فرع آخر: ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ. طبعا في عهد الإمام النووي كأنما كانت طلعت العاشر، صح؟ إن القراءة العاشر جاءت بعد ذلك. نعم، ابن الجزري متأخر. نعم. قال فرع آخر: وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضمت أنعمت. نعم. أو كسرها أو كسر كاف إياك بطلت صلاته. صح. وإن لم يخل المعنى كفتح الباء غير المغضوب عليهم، يخطفها مفتوح عشان ما بيحققش الكسر فبتظهر كأنها مفتوح، فهذا كره ولم تبطل صلاته. طيب، المسألة السادسة من كلام الإمام النووي، هذه كلها مسائل من كلامه رحمه الله: ترتيب الفاتحة وموالاتها. قال: ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها، ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية، ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية أم لا. إذا ما يعرف الفاتحة نقول له: قل سبحان الله والحمد لله ابتداء حتى يتعلم ليش الفاتحة. المسألة السابعة وهو يعني شرط القراءة. قال: ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه. هذا لا يشترط، وإنما الذي يشترط هو حركة اللسان والشفتين كما مثلت لكم قبل ذلك. أنا ما أسمع نفسي لكن هذه قراءة. نعم. فهذه المسألة التي ذكرها في شرحه رحمه الله. ثم ذكر حديث المسيء صلاته، قال: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا، هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة في حديث المسيء صلاته، يعني قبل أن يذكر لنا الفوائد قال: وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات، فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام أيضا. قال وهذه الثلاثة، وين الثلاثة؟ التشهد الأخير والصلاة والسلام، زود والسلام. قال وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب أحمد التشهد الأول، وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات. قال فالجواب أن الواجبات الثلاثة أو الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها، وكذلك المختلف فيه عند من يجيبه يحمله على أنه كان معلوما عنده صحيح. فنقول يعني ليست واجبات الصلاة محصورة في حديث ليش المسيء صلاته. ثم قالوا في هذا الحديث، وسنعد من كلامه ما شاء الله كم فائدة، 10 فوائد فنرقمها. قال في الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، صح؟ إقامة الصلاة ليست واجبة بالنسبة للمنفرد، يعني كان تحرير هذا أن يقال إيش على المنفرد، لأنه في رجل واحد. قال وفيه هذا الثاني وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة. الثالث وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وآيات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب. نعم، طبعا هذا قد ينازع فيه. الرابع وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين. الخامس ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. بالنسبة للطمأنينة عندك صفحة 279، قال ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الطمأنينة في الصلاة، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرج أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم 3 في الركوع، قال وذلك أدنى. تقول هذا إسناده ضعيف أبو داود 155، لكن على كل حال الطحاوي استدل به على أن أدنى الركوع 3 تسبيحات. طيب طمأنينة، هذا أعلى طمأنينة. السادس من الفوائد، قال وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وقد بيناه، وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأل عنه يستحب له أن يذكره، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. نعم. الثامن وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته. التاسع وفيه استحباب السلام عند اللقاء. نعم، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد. نعم، الصحابة كان يعني إذا فرقت بينهما شجرة يعني سلم كل منهم على الآخر. العاشر: وفيها أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال لم تصل. قال: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. هذا نهي عن إيش؟ عن إيش؟ عن الجهر، أيوه، وليس عن أصل القراءة، أيوه. قال الإمام النووي: عندك والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية. نعم. وفي هذا أيضا يعني حديث آخر. إيش يا شيخ الحديث؟ أيها المصلون كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم. فإذا ما يجهر على أخيه، ولا المأموم يرفع حتى يعني يجهر على الإمام ولا على إخوانه. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. وذكر في الباب حديث عمران ابن حصي. من كم طريق؟ من 3 طرق: أبو عوانة وشعبة وابن أبي عروبة، كلهم عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران ابن حصي. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة. سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني، نعم، ثقة مصنف، صاحب السنن، صاحب التفسير، كان لا يتراجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. نعم. وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، كلاهما عن أبي عوان الوضاح اليشكري الواسطي البزاز، ثقة ثبت. قال سعيد يعني ابن منصور: حدثنا أبو عوانة عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت فقيه، عن زرارة ابن أوفى الحرشي أبو حاجب البصري قاضيها، إذن هو قاضي البصرة وكنيته أبو حاجب، ثقة ثبت عابد مات فجأة في الصلاة. نعم. زرارة ابن أوفى لما قرأ فإيش؟ فإذا نقر في الناقور مات. عن عمران بن حصين أبو نجيد، أسلم عام خيبر وكان فاضلا وقضى بالكوفة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ يعني هذا الذي قرأ جهرا حتى عرفت الصورة. فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. خالجنيها يعني نازعني، فالمخالجة الإيش؟ المنازعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بندار، أبو بكر البصري المعروف ببندار ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، ثقة صحيح الكتاب. قال: حدثنا شعبة الإمام أبو بسطام الواسطي الإمام الحجة الثبت الناقد الواسطي ثم البصري، عن قتادة بن دعامة كما مر قال سمعت الحمد لله في الأولى إيش قتادة عن هنا سمعت كمان الروى عنه إيش شعبة الحمد لله طالما الروى عنه شعبة حتى وإن لم يقل سمعت فهنا اجتمع الأمران قال سمعت والروى عنه شعبة سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم حاوى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم كلاهما من إسماعيل بن علية وابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها قال الإمام النووي معنى هذا الكلام الإنكار عليه والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم وهذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية يعني بس يقرأ ليش الفاتحة وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع شوف كيف هذا الأصل الحمد لله موجود لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته فالأصح أنه إيش يقرأ السورة لما ذكرنا ثم ذكر هذه الفائدة في قول قتادة سمعت قال فيه فائدة وهي أن قتادة رحمه الله تعالى مدلس قال والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث طيب نقف عند هذا الموضع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك